إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين جاءت بعد فاتحة السورة، قوله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الآيات كلا كلمة ردع وزجر، ردع وزجر عن الصفة المذمومة المتقدمة التي وصف بها أقوام بأنهم يطففون، وما طففوا إلا لشكهم بالبعث والقيامة والحساب والجنة والنار، وإلا لو أيقنوا بذلك ما فعلوا هذا الفعل، لأنهم يعرفون أنهم محاسبون عليه. فالمؤمن في يوم القيامة والجزاء والحساب كلما سولت له نفسه المعصية توقف وعرف أنه مسؤول ومحاسب على هذا العمل ومجزي به، إن كان سيئا توقف وامتنع وخاف وقوفه بين يدي ربه جل وعلا، وإن كان العمل حسنا أقدم عليه وعزم واجتهد فيه حتى ينال ثوابه عند الله جل وعلا. فالإيمان بالبعث ركن عظيم من أركان الإيمان. إذا آمن بالبعث عمل بطاعة الله واجتهد وامتنع عن معصية الله وخاف، لأنه يعرف أنه مسؤول عن هذا الفعل. ثم إن الله جل وعلا يبين مآل هؤلاء، وأتى جل وعلا بصفة عامة يدخل فيها المطفف والفاسق والفاجر والكافر وجميع الأعمال السيئة، تدخل في قوله جل وعلا: إن كتاب الفجار لفي سجين. إن كتابهم كتاب أعمالهم مكتوب محصن عليهم، والله جل وعلا عالم بما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم ماذا سيكون، وهم محاسبون على أعمالهم، لأن الله جل وعلا جعل لهم العقول والإدراك وجعل لهم الاختيار، وهدى جل وعلا بمعنى أرشد ودل عباده إلى طريق الخير وطريق الشر، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، ووهب العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتبصير الناس. فالعاصي والكافر عصى وكفر باختياره ما أجبر. والمؤمن آمن بتوفيق الله جل وعلا له حيث اختار هذا الطريق، وذاك الله جل وعلا عدل فيه ما ظلمه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقال له هذا طريق السعادة وهذا طريق النجاة وهذا الطريق الموصل إلى الجنة، وليس لديك مانع من سلوكه، ما منعت منه، وهذا طريق الشر والشقاوة والعذاب والنار، وعليك الاختيار بعقلك والأدلة التي نصبها الله جل وعلا. فالأمر واضح، والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، لأن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بأمر الله، فكل شيء مسجل والعبد له اختيار. فالقاتل حينما أقدم على القتل أقدم باختياره ورغبته، وحمل السلاح وشهره في وجه الآخر وعزم على قتله، فليس مجبر على هذا، والله جل وعلا علم ذلك قبل أن يخلق الخلق. يقول تعالى كلا إن كتاب الأبرار إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين هو مكان تحت الأرض السابعة السفلى، وهو مقر إبليس وجنوده، وهو مظلم مخوف. وقيل سجين هو الكتاب الذي كتب به أعمال الأشقياء والفجرة، في سجين. قالوا سجين مأخوذة من السجن، والسجن المراد به الضيق، لأن الغالب في السجن الضيق. سجين مكان ضيق مثل سكير كثير السكر، سجين كثير الضيق شديد الضيق. وما أدراك ما سجين؟ ما كنت تعلم ما هو سجين؟ سجين شأنه مخوف شديد مظلم مكفهر. وما أدراك ما سجين يعني ما تعلم هذا حقيقة الآن، لكن تعلمه في الدار الآخرة، أو ما كنت تعلم ما هو سجين قبل أن يوحى إليك، ولما أوحي إليك بالقرآن عرفته. وما أدراك ما سجين، هذا للتهويل، وما أدراك ما يوم الدين. قال جل وعلا كتاب مرقوم. من هذا قال بعض العلماء إن سجين هو الكتاب الذي كتب به أعمال الأشقياء، الشقاء، الكفر والضلال والإلحاد والفسق والفجور. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، وقال بعضهم سجين هو الأرض السفلى الضيقة، لأن الأمكنة كلما ارتفعت اتسعت، فالأراضي السبع كل واحدة التي هي أعلى أوسع من السفلى، والسماء الدنيا أوسع من الأرض، والسماء الثانية أوسع من السماء الدنيا، وهكذا، وكلما ارتفع اتسع وكلما انخفض ضاق. فسجين ضيق هو الأرض السابعة السفلى. وقيل سجين هو الكتاب الذي كتب به أعمال الشقاوة ووضع في الأرض السفلى. كتاب مرقوم، كتاب مرقوم مرقم معلوم، يعني واضح بين ظاهر، كتب به ووضع به أعمال الفجرة، ولا يتعرضها طمس أو مسح أو نحو ذلك، مرقوم رقم واضح، أشبه ما يكون بالثوب المرقم بخطوط، يعني معه ما تفنى هذه الخطوط إلا بفناء الثوب مثلا ثابتة. فكذلك هذا الكتاب مرقوم فيه أعمال الأشقياء ثابتة فيه. كتاب مرقوم، في هذا تخويف للعباد بأن يسلكوا مسلك الفجار، فيحذروا أن يأخذوا بما أخذ به هؤلاء الظلمة، هؤلاء الفجار الكفار الضلال عن الصراط المستقيم.
يقول تعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن وهو الضيق، كما يقال فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال تعالى: وما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. ثم قال قائل: هي تحت الأرض السابعة. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين. وسجين هي تحت الأرض السابعة، وقيل صخرة تحت السابعة خضراء، وقيل بئر في جهنم. وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا، حيث قال عن إسحاق بن وهب: حدثنا مسعود حدثنا نصر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم مغطى، وأما سجين فمفتوح. والصحيح أن سجين مأخوذ من السجن وهو الضيق،
والضيق والشدة والتقارب. وعن عبد الله بن كعب بن مالك رحمه الله ورضي الله عن أبيه قال: لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء فقالت: إن لقيت ابني فقرأه مني السلام. ترى أن عليه علامات الموت، فتريد أن تحمله السلام لابنها. فقرأه مني السلام، فقال: غفر الله لك يا أم بشر، نحن أشغل من ذلك، الأمر مهول وليس الأمر سهل تحملين السلام لابنك في الدار الآخرة، نحن أشغل من ذلك. لكنها فقيهة رضي الله عنها، فقالت: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة؟ هي تأمل أن نسمة ابنها تسرح في الجنة وأن هذا الصحابي سيلتقي به في الجنة. أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت، وإن نسمة الكافر في سجين. هذا الشاهد من إراد الحديث، يعني روح الكافر في سجين وهو بئر في جهنم. ويصح أن يطلق على هذا وعلى هذا، يطلق سجين على بئر في جهنم، ويطلق على المكان الأرض السابعة السفلى لضيقها وشبهها به، وممكن هذا. وفي سجين هل النون أصلية فيه أم أن النون بدل من اللام؟ في سجيل، الأصل سجيل وأبدلت اللام بالنون. يقول الله جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. ويل هو واد في جهنم أو عذاب أليم. يومئذ يعني يوم القيامة، يوم بعث الناس. للمكذبين، لمن كذب بلقاء الله جل وعلا، ويل له شديد. أما غير المكذب فهو سالم من الوعيد، وتأتيه البشرى، وتتلقاه الملائكة، وتؤنسه وتبشره، وتزيل عنه الوحشة والخوف، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جعلنا الله وإياكم منهم. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آمنوا وثبتوا على الإيمان، وكانوا مثال حسن للمؤمن حقا، يعني ما مالوا يمينا ولا شمال، استقام كما قال الله: أقيموا الصلاة، ما قال وصلوا أو افعلوا الصلاة، لأن الفعل شيء والإقامة شيء آخر. ثم استقاموا، ثبتوا على الإيمان، ما انحرفوا يمينا ولا شمالا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن تتنزل عليه الملائكة، تأتيه في المواطن الصعبة المخوفة المزعجة، ثلاثة مواطن ذكر العلماء رحمهم الله: نزول الملائكة على المؤمن عند الاحتضار تبشره، وفي القبر، وعند القيام من القبور، كلها ورد فيها أحاديث صحيحة. فالمؤمن في حال اطمئنان، وتأتيه البشرى، والفاجر والعياذ بالله المكذب متوعد بهذا الوعيد. ويل يومئذ، يعني يوم القيامة، يوم البعث، يوم قيام الناس لرب العالمين. ويل يومئذ للمكذبين. من هؤلاء المكذبون؟ قال: الذين يكذبون بيوم الدين، ينكرون البعث. ومن أنكر البعث لو صلى وصام وزعم أنه مسلم هو كافر، فمنكر البعث كافر، لأنه منكر لركن من أركان الإيمان الستة، ويكون مكذبا لله ومكذبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يكذبون بيوم الدين. والله جل وعلا قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فاللي يزعم عدم البعث كافر بالإجماع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. أكد ذلك باليمين وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، وأخباره صدق بأيمان أو بدون أيمان. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، عملت يوم كذا كذا وكذا، وكل يخبر بذلك المؤمن والفاجر. لكن المؤمن يرخي الله جل وعلا عليه كنفه ستره فيقرره بذنوبه، فإذا ظن أنه هالك وأشفق وخاف لأنه ما يستطيع يمكن منها شيء، فيقول الله جل وعلا له قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة، فيسر ويفرح. وأما الفاجر فإنه يفضح أمام الملأ ويقرر بذنوبه فلا يستطيع، وكفره وضلاله ولا يستطيع الإنكار. الذين يكذبون بيوم الدين، ثم أخبر جل وعلا عمن يكذب بهذا اليوم فقال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. البعث حق، ولو لم يكن هناك بعث لكان خلق الخلق عبث، تعالى الله عن ذلك. لأن الناس في الدنيا ما في ثواب وعقاب، قد يضيق على العبد الصالح في الدنيا ويوسع على الفاجر في الدنيا، فلو لم يكن هناك جزاء وحساب للفاجر وثواب للمؤمن لكان الأمر عبث. الفاجر ما منعم في الدنيا، والمؤمن المطيع لله ضيق عليه أحيانا في الدنيا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجرين من الجوع، الصحابة رضي الله عنهم يربطون على بطونهم على حجر من الجوع وهو يربط الحجرين من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. كان يبيت الليالي طاوية، وخرج صلى الله عليه وسلم ووجد أبا بكر خارج، قال ما أخرجك؟ قال أخرج للجوع. وجد عمر ما أخرجك؟ قال أخرج للجوع. فقال وما أخرجني إلا الذي أخرجكما، الجوع الشديد لخيار عباد الله أفضل الخلق على الإطلاق، وخيار الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وما يكذب به يعني بالبعث إلا كل معتد متجاوز للحد متعدي أثيم متوغل في الإثم كثير الإثم. وإلا فالبعث دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من يعتد بقوله والعقل، العقل يدل على البعث أنه هو بعد البعث يكون الحساب، هذا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين، أعد الله جل وعلا فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ونار وقودها الناس والحجارة، ما توقد بالحطب وإنما وقودها الكفار والحجارة، حجارة النار، الحجارة الشديدة الجهنمية تشتعل، هي الحجارة تشتعل في النار. يكذب به أي البعث والحساب والجزاء والجنة والنار إلا كل معتد متجاوز للحد أثيم أثيم آثم متوغل في الإثم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، تتلى عليه يعني قامت عليه الحجة، الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق يتلو عليه ويقرأ عليه القرآن، هذا الحرمان العظيم نسأل الله العافية والسلامة. يأتيه أفضل الخلق الصادق المصدوق الذي يعرفون نشأته، يعرفون حاله، كانوا يسمونه وهو غلام الصادق والأمين، ما خان وما عرف الخيانة وما عرف الكذب عليه الصلاة والسلام في صغره، فكيف لما بلغ 40 سنة وزاد يكذبونه؟ إذا تتلى عليه، وأفرد الضمير دليل على إقامة الحجة عليه، تليت قريت عليه آيات الله جل وعلا، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال هذه سواليف حكايات السابقين، كذب في كذب، تعالى الله. وهم يعرفون في حقيقة نفوسهم أنه كذب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم ما يكذبون الرسول، يعرفون الرسول ما يكذب، لكن مكابرة، ولا حقيقة الأمر يعرفون صدق، وكانوا يتلذذون بسماع القرآن وهم كفار، لأن أسلوب القرآن ما يأتي البشر بمثله، فكانوا يتصنتون على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يتلذذون بما يسمعون، لذة بدنية ولذة نفسية لما يسمعون من حسن الكلام، لكنهم يقولون جهارا للناس هذا أساطير، هذه حكايات، هذه قصص، قصص تركيب، إنما يعلمه بشر يقولون، يقول الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. حداد نصراني يقولون هو اللي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم محمد هذا القرآن، وهم يعرفون أن ما يستطيع لا عربي ولا غيره، ولو اجتمع الجن والإنس على آياته بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإذا تتلى عليه آياتنا قال هذا الظالم العنيد المعتد الأثيم، قال أساطير الأولين. فضلال الكفر ويقلب العقول ويعميها والعياذ بالله. قالوا أساطير الأولين، وهم يعرفون أنهم ما يستطيعون لا هم ولا غيرهم ولا من هو أفصح منهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله، تحداهم أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله ما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله ما استطاعوا، ومع ذلك يقولون من كفرهم وضلالهم أساطير الأولين. فالله جل وعلا يحذر عباده من الركون إلى الكفار أو الأخذ عنهم، ويبين جل وعلا ما هم عليه من الضلال حتى لا يغتر بهم، يسمعون هذا القرآن الكلام العربي الفصيح الجيد المتقن وينسبونه بأنه أساطير الأولين، وهذا منتهى الجهل، ولا أجهل من هذا إلا من يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، هذا قولهم في حال كفرهم وضلالهم، يقول إن كان حق فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني لو كان عندهم عقل قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، أو فوفقنا للأخذ به؟ قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يروى أنه دخل رجل على معاوية فسأله معاوية ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال ما أجهل قومك حينما قالوا اللهم باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، اللهم باعد بين أسفارنا. قال ما أجهل من قومي إلا قومك حينما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. هذا منتهى الجهل، كان هو الحق فأمطر علينا حجارة، إن كان الحق اهدنا إليه أو وفقنا له.
قوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزاد في أحد ولا ينقص منه أحد.
يعني معلوم معروفون، عرفهم الله علمهم الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق، أنه يعرف جل وعلا ما العباد عاملون جل وعلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم.
قال محمد بن كعب ويل يومئذ للمكذبين، أي إذا صار يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام في قوله ويل،
ويل هل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، أو ويل عذاب ولا منافات، هو عذاب ويمكن أن يكون واد في جهنم.
وإن المراد في ذلك من الهلاك والدمار كما يقال ويل لفلان، وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له.
توعد صلى الله عليه وسلم بويل من يحدث الناس بالكذب من أجل أن يضحكهم، لأن هذا استهتار وعدم مبالاة، ويأتي بالكذب من أجل أن يضحك الآخرين، فما ينبغي للمرء أن يحدث إلا بما هو صدق وحق. والمرء قد يتكلم بلسانه كلاما لا يلقي له بال يهلك بسببه، وقد يتكلم بلسانه بكلام حسن من النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يظن أن يبلغ ما بلغ، يكتب الله جل وعلا له بهذا الكلام رضاه إلى يوم يلقاه. قال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما تحصده الألسن لهو الذي يكب الناس في النار على وجوه، لأن ملاك الأمر أن يحفظ المرء لسانه. ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى، وأشار إلى لسانه، قال كف عليك هذا، كف عليك هذا، يعني لسانك احفظه. فاستغرب معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني يتكلم المرء بالكلام الكثير ما يظن أنه مؤاخذ به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ على وجوههم أو قال على مناخرهم، هذا شك من الراوي والله أعلم، وحرص من الرواة أن يأتوا باللفظ كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال على وجوههم أو قال على مناخرهم، وهما بمعنى متقارب. نعم.
ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. قال الله تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله، إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا سمع كلام الله تعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب ويظن به سوء، فيعتقد أنه مفتعل من كتب الأوائل، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل بحث الإنسان عن الطبيب الحاذق وسؤاله عنه وذهابه إليه حتى ولو كان في مكان بعيد، هل هذا ينافي التوكل؟
لا، هذا ما ينافي التوكل، وإنما هذا من الأخذ بالأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام. فالتداوي جائز، لكن إذا ترك المرء التداوي اتكالا على الله جل وعلا واعتمادا عليه فهذه رتبة أعلى، ومن تداوى لا يمقت ولا يذم. أو سأل عن الطبيب أو ذهب إليه أو تجشم المشاق في الذهاب للعلاج فلا حرج عليه والحمد لله.
يقول السائل: رجل في قريتنا يعقد النكاح ولكن بدون خطبة، هل العقد صحيح؟
نعم، العقد صحيح إذا حصل الإيجاب من الولي والقبول من الزوج أو وكيله، صح العقد بشهود عدلين، فالعقد صحيح. والخطبة سنة، الخطبة من السنن، يعني أن يخطب للعقد، فيأتي بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه مسمات خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخرها، ويأتي بشيء من الآيات والأحاديث النبوية الآمرة بتقوى الله والمراقبة في النكاح والمبينة أن النكاح من سنن المرسلين. هذه الخطبة تعتبر سنة وحسنة، وإلا لو أن الرجل قال لآخر: زوجتك ابنتي فلانة، فقال الآخر الزوج: قبلت هذا الزواج ورضيت به وعندهم شهود، تم العقد ولو لم يحصل مأذون ولا عاقد.
تقول السائلة: امرأة جاءت إلى مكة وأحرمت من الميقات ولكنها لم تطف ولم تسعى، وتريد أن تنتظر حتى تطهر ثم تكمل عمرتها، هل عملها صحيح؟
عملها صحيح، دخلت أحرمت من الميقات قبل حيضها ثم حاضت، أو حاضت قبل أن تحرم ثم أحرمت، فالمرأة إذا وصلت إلى الميقات تحرم وإن كانت حائض، أو طاهرة وتتحرى الحيض قبل تأدية العمرة مثلا، فكذلك تحرم طاهرة أو حائض، ثم إن أتاها الحيض ومنعها من الطواف فكذلك تمتنع من السعي، لأن السعي لازم أن يكون بعد الطواف، ولا يصح الطواف إلا في حال الطهر في حال السعة. فإذا طهرت انقطع دمها اغتسلت وطافت وسعت وقصرت من شعرها وقد حلت من عمرتها وهي على إحرامها السابق. فإن أدت الطواف قبل أن تحيض ثم حاضت قبل السعي فإنها تسعى ولا حرج عليها، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، وإنما تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتسعى. والسعي لا يترتب عليه جلوس في الحرم حتى لو كان المسعى كما هو الحال اليوم داخل المسجد الحرام، فتسعى لأن السعي مشي، والحائض تدخل المسجد لقضاء حاجة ما ولا تجلس فيه، فتسعى وإن كانت حائض بعد أن تتخذ وقاية تمنع نزول الدم، ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. ولو دخلت مثلا وهي محرمة ثم ولدت تبقى في نفاسها فترة طويلة، فمتى ما طهرت من نفاسها اغتسلت وطافت وسعت، ولا يضر الفصل الطويل بين الإحرام وبين تعدية النسك حجا كان أو عمرة. فأسمى بنت عميس رضي الله عنها كانت تحت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات لحكمة يريدها الله جل وعلا للتشريع للعباد، فأرسلت أبا بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، ولدت في الميقات قبل أن تحرم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتحرم وتبقى على إحرامها حتى تطوف بالبيت. لو بقيت أكثر من شهر فتبقى على إحرامها إلا أنها تجتنب ما يجتنبه المحرم، فلا تأخذ شيء من شعرها ولا من بشرتها ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء. فإذا انقطع دمها اغتسلت عن الحيض أو عن النفاس ثم طافت وسعت وتحللت من عمرتها، وإذا كانت في الحج فإنها تتحلل التحلل الأول برمي جمرة العقبة والتقصير من الشعر ولو لم تطف بالبيت.
تقول السائلة: ما حكم لبس شراب القدمين للستر وكذلك لبس القفازين عند خروج المرأة من المنزل إلى السوق أو إلى العمل؟
المرأة المسلمة مأمورة بالستر في جميع أحوالها إذا خرجت، سواء كانت إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى أي مكان مستشفى أو غيره، مأمورة بالستر. وإذا كانت محرمة فلا تلبس النقاب أو القبرقة أو القفازين شراب اليدين، وإنما تستر وجهها ويديها بجلبابها أو بثوبها أو بعباءتها أو بردائها أو بالشرشف عليها أو غير ذلك تستر، ولا يلزم أن تجعل حاجز يمنع مماسة الغطاء للوجه، تفعله بعض النساء جهلا، وإنما تغطي وجهها عن الرجال الأجانب لكن لا تغطيه بالبرقع ولا بالنقاب، وإنما تغطيه بأي شيء غير هذين. ولا تلبس القفازين شراب اليدين حال إحرامها، لكن في غير حالة الإحرام تلبسهما متى شاءت. وأما شراب الرجلين فتلبسهما محرمة أو غير محرمة، تلبسهما للستر لئلا يرى شيء من بشرتها. كلما استترت المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب فهو الواجب عليها، وهو محاسبة على هذا، إذا تساهلت فيه عذبت في هذا والعياذ بالله. فيجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا، لأن في الستر صيانة لها، وفي الستر سلامة لإخوانها المسلمين الآخرين لأنها إذا أبرزت محاسنها أمامهم فتنتهم وأساءت إليهم وإلى نفسها، وقد تكون حبيلة للشيطان من حيث لا تشعر، يجعلها الشيطان وسيلة يحبل بها لعباد الله الصالحين، يزين لها أن تتجمل أمام الناس وتخرج بالمظهر الحسن في نظرها، فتظهر فتكون وسيلة من وسائل الشيطان لفتن وصرف عباد الله عن طاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيت المرأة خير لها. وفي رواية: وليخرجن تفلات، يعني تخرج بثياب عادية، ثياب ليست ملفتة للنظر لجمالها ولا ملفتة للنظر لقبحها، تكون ساترة وسيعة مغطية لجميع البدن، فلا تكون محط أنظار الرجال واستشراف الاستطلاع عليها، ما يكون فيها مجال يعني يطلع عليها. هذا الواجب على المرأة المسلمة سواء جاءت إلى المسجد أو إلى غير المسجد من سوق أو مستشفى أو غير ذلك من أي جهة، فتكون ساترة لنفسها عن الرجال الأجانب، سالمة من أن تكون أداة بيد الشيطان يتلاعب بها.
يقول السائل: هل هو صحيح أن من لعن أو سب أو شتم شخصا آخر يجلس 40 يوما لا يقبل الله صلاته؟
ما يجوز للمسلم أن يلعن أو يشتم مسلمة، فإذا لعن مسلم مسلمة توجهت اللعنة إلى الملعون، فإن كان أهلا لها أصابته، وإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى من تكلم بها. فليحذر المسلم أن يلعن آخر لا يستحق اللعن فيعود اللعن عليه.
يقول: معروف أن هناك ساعة من يحضر في يوم الجمعة فيها الدعاء مستجاب، هل يكتفي بالدعاء والذكر أم أيضا يسن له أن يصلي ركعتين في هذا الوقت؟
في عصر يوم الجمعة على الراجح ساعة الإجابة، لأن في يوم الجمعة ساعة إجابة. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الساعة لحكمة يريدها الله جل وعلا من أجل أن المسلم يجتهد في جميع الساعات. قيل هي من حين يدخل الإمام لصلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، وقيل هي آخر ساعة بعد العصر، وهذا الأخير هو الراجح. فلا يلزم أن يكون في صلاة، لأنه إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فإذا دخل المسجد بعد العصر فيصلي ركعتين تحية المسجد. أما إذا كان جالس في المسجد فلا يشرع له أن يقوم يصلي بعد العصر، لأن الوقت وقت نهي، ووقت النهي تصلى فيه ذوات الأسباب: تحية المسجد وسنة الطواف وسجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة وغير ذلك من ذوات الأسباب. وأما النوافل المطلقة فلا تصلى في وقت النهي. والمرء إذا كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة حتى وإن لم يكن يركع ويسجد، ويستحب له أن يكثر الدعاء. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. دعاء العبادة الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء عبادة. ودعاء الذكر ودعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، وكلاهما حسن ومشروع، إلا أن دعاء العبادة أفضل، تكثر من دعاء العبادة الذي هو الذكر. وإذا اشتغل المرء بالذكر وقراءة القرآن، ومن الذكر قراءة القرآن. إذا اشتغل المسلم بهذا فهو خير له من السؤال، لأنه جاء في الحديث من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والمسلم يأتي بهذا وهذا، إلا أنه يغلب جانب الذكر، يكثر من الذكر، لأن الله جل وعلا وعد عليه الثواب الجزيل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
يقول السائلة: ما حكم المرأة وهي لابسة نقاب ولكن عليها غطاء آخر فوقه شفاف، هل صلاتها صحيحة؟
إذا كانت المرأة من الرجال الأجانب فتغطي وجهها بالنقاب وغيره، ولا يجوز أن تغطي وجهها بشيء يبرز محاسن وجهها، وإنما تغطيه بشيء يستره، تغطيه بشيء يستره. وأما إذا كانت في حال الإحرام فإنها لا تلبس النقاب، وإنما تغطي الوجه بأي شيء ولا تبرز وجهها. تقول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فتستر وجهها بأي شيء بغير النقاب والبرقع. وأما في حال عدم الإحرام فتلبس النقاب والبرقع، وإذا كان يبرز شيئا من محاسن وجهها فتغطيه فوق، تضع شيئا فوق النقاب أو البرقع.
تقول السائلة: أنني سمعت أخي يكلم بالهاتف فتاة، مع العلم بأنه يجب علي نصحه، ولكن لا توجد لدي الجرأة حتى أنصحه من أجل أن لا يأخذ موقفا شديدا مني، وعلى هذا فهو لا يقصر علينا بشيء، ولا أملك له مع ذلك سوى الدعاء، فأرجو منكم الدعاء.
هداه الله وأصلحه، وعليك نصيحته، ثقي بالله واجزمي على نصيحته، وأظهري له أنك اطلعت على ما يقول لعله يستحي من هذا، ولا تذخري عنه النصيحة، والله يعينك عليه. ومن عمل لله فالله جل وعلا يثبته ويعينه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
يقول السائل: أيهما أفضل، المؤذن أو الإمام؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وبعض العلماء قال الأذان أفضل، لأن الله جل وعلا قال اللهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرشد الأئمة وارحم المؤذنين أو اغفر للمؤذنين. قالوا المغفرة والرحمة أفضل من الإرشاد، والله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا هذه في المؤذنين، لأنه قال وعمل ودعا إلى الله. فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، وكلهم على خير إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.